السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الباب الرابع من القسم الأول من أقسام علم أصول الفقه، وهو الكلام على الحكم الشرعي. هذا القسم الأول كلام على الحكم الشرعي، اتكلمنا فيه على الحاكم والحكم والمحكوم عليه، فبقي الكلام على المحكوم فيه. يقول الباب الرابع المحكوم فيه، يقول: الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله كما تقدم، الوارد على الإنسان الذي استجمع الشروط المفهومة مما تقدم في الفصل السابق ليعمل أعمالا معينة. بيمر على التعريف بهذه الصياغة عشان يعرفك الأربع عناصر التي تكلم عليها، أن الحكم هو خطاب الله، وهو يتكلم على الحكم وعلى الحاكم، أنه إنما يأتي الحكم من عند الله تبارك وتعالى. الوارد على الإنسان يبقى ده المحكوم عليه، الإنسان الذي استجمع شروط التكليف التي سبقت ده المحكوم عليه اللي هو المكلف، ليعمل أعمالا معينة. خطاب الشارع بيخاطب الإنسان أن يعمل أعمالا معينة أو لا يعمل، يعني الخطاب متعلق بإيه؟ بأعمال. وإذا هو اللي بيسموه المحكوم فيه، المحكوم فيه فعل المكلف. هو المكلف هنا ليه؟ احنا قلنا ان من المخاطب بالكلام المكلف. طب هيكلف بايه؟ قال لك كل التكليفات الشرعية بتطالب المكلف بان يعمل اعمالا او لا يعمل اعمالا. ما فيش يعني مقتضى ذلك ان ما فيش خطاب شرعي هيقول للمكلف كن طويلا او كن قصيرا، لان ده مش عمل، مش عمل من اعماله او غير ذلك من الامور، او ما فيش خطاب شرعي هيقول له يعني يطالب فيه بفعل غيره، بل هو سيطالب بفعل نفسه. ده يعني المباحث اللي هي ذات الصله بهذه القضيه، قضيه ان الشرع كل باستقراء كل خطابات الشارع التي واجه بها المكلف وجد ان يطلب من المكلف فعل، إما فعل إيجابي أو فعل سلبي، إما فعل أو ترك وكلاهما فعل، وإما قلبي أو بدني وكلاهما فعل، لكن كل الأمور تدور حول إيه؟ حول الأفعال. إذن المحكوم فيه هو فعل المحكوم عليه المكلف. الشرع هو الحاكم، بيحكم بأحكام معينة عرفنا أقسامها: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. هذا الشارع هو الحاكم، يحكم بهذه الأحكام على مكلف، وكل يقوله الفعل الفلاني واجب، الفعل الفلاني مستحب، الفعل الفلاني حرام، الفعل الفلاني مكروه، الفعل الفلاني مباح. أفعالك التي ستفعلها أو التي يمكن أن تفعلها، الأفعال التي يرد أن الإنسان يفعلها، الشارع بيطلب منه في بعضها أنه يلتزم بالفعل، بعضها انه يستحب الفعل، بعضها لا، يترك وجوبا او يترك استحبابا، يعني يبقى فعل محرم او مكروه، او انه يأذن له ان الامر يكون مأذون فيه وفق حاجاته هو. يبقى هذه هي الشارع بيخاطب به المكلف، ان افعال يطلب منه فعلها او تركها، عشان كده يقولوا المحكوم فيه هو فعل المكلف. يقول: فالمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. اتكلمنا عن المكلف، عايزين نتكلم ايه الاحكام الشارع بيحكم عليه في انه جزئيه. ما المكلف له ذات وله صفات جبليه وله صفات اضطراريه وله عنده حركات، ولا الشارع بيحكم في افعاله الاختياريه. يقول: فالتكاليف وارده من الله تعالى على العباد في أفعالهم، وإنما وردت التكاليف ابتلاء من الله تعالى لهم ليتبين من أطاعه فيكرمه بجنته ومن عصاه فيدخله دار عقابه، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالتكليف إنما هو بفعل الإنسان، ففعله هو المحكوم فيه بكونه واجبا أو محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباح، وسواء كان الفعل إيجابيا كالصلاة والزكاة والحج أو سلبيا كالصوم والكف عن المحرمات، وسواء كان بالجوارح كالجهاد والسعي إلى الجمعة والجماعة أو باللسان كالأذكار والتسليم أو بالقلب كالتصديق أو بالأنواع الثلاثة بالقلب واللسان والجوارح كالصلاة لله والشكر لله. كل دي هذا التنويع في تنويع ما بين فعل وترك وما بين إيه؟ جوارح. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله قال: لو حبينا نحصر التشريعات عشان تبقى ظاهرة للإنسان عبودياته، عنده إيه العبوديات اللي موجودة أمامه؟ قال: عندك واجب، والشرع يا بيقول لك الشيء الفلاني واجب، يا بيقول الشيء ده مستحب، يا حرام، يا مكروه، يا مباح. خمس أحكام. قلنا اتكلمنا قبل كده على المباح وهل يتعلق به يعني تكليف، قلنا على الأقل يتعلق باعتقاد الإيه؟ الإباحة، الإنسان يفعله وقت فعله وهو يعني لا يفعله إلا بعد أن علم أن الله أذن له فيه، هذه تكون يعني يكون حينئذ مباح بحق، لما هو يبقى ما لم يتعاطى إلا بعد أن تأكد أن الله قد أباح فهذه عبادة. يبقى في خمس أحكام شرعية. قال: وعندنا القلب اللي هو قلنا ممكن يبقى فيه يتكلموا على القلب والجوارح، القلب اللي هو الباطن والجوارح الظاهر، وفي معظم الأحيان لوحده. قال: عندنا القلب واللسان والجوارح، كل واحدة من الثلاثة دول من اللي يقع بهم فعل المكلف في أمور واجبة وأمور محرمة وأمور مستحبة وأمور مكروهة وأمور مباحة. قال: يبقى فيه ينظر الإنسان لما يحب يراجع العبوديات التي شرعها ربه له، يراجع عبوديات القلب المطلوب فعلها والمطلوب تركها وجوبا واستحبابا، يراجع عبوديات اللسان المطلوب فعلها والمطلوب تركها وجوبا واستحبابا، وكذا عبوديات الجوارح. يبقى عنده 15 قاعدة للعبودية، 15 فرع من فروع العبودية. الأمر يعني يحتمل البسط والإيجاز، لكن ده يعني محاولة لذكر صورة متوسطة بين البسط والإيجاز في توزيع العبوديات، يبقى الإنسان مستحضرها ويسعى إلى تحقيقها ما استطاع إلى ذلك سبيل. يبقى هنا كل دي أفعال، كل دي أفعال يتعلق بها التكليف، يتعلق بها التكليف. يبقى المحكوم فيه، المحكوم عليه هو المكلف، المحكوم فيه أفعاله المقدورة له، يتقال له الفعل ده افعله أو ده لا تفعله وجوبا أو استحبابا. بينبه هنا على بعض المباحث الفرعية المتفرعة على هذه القضية، يقول: وينبني على ذلك القواعد الأصولية التالية: واحد، الزوات ليس محكوما فيها. طب ليه هم بيقولوا المسألة دي؟ ما فيش حاجة اسمها ان الانسان يبقى محرم او حيوان يبقى محرم. المسألة فعل الانسان، يا يبقى واجب يا يبقى مستحب، يا واجب ان يفعل كذا او مستحب ان يفعل كذا او حرام ان يفعل كذا. طب فهذه القاعدة اللي تبقى ماثلة في الذهن، طب ده يعين على فهم الاستحضار ان الشارع انما يأمر بافعال، يأمر بافعال توجد او افعال لا توجد، بيعين على فهم بعض النصوص التي تكلمت على الذوات. فيقول: اذا علمنا من هذا ان الذوات ليس محكوما فيها، يبقى حيث ورد نص شرعي يتضمن حكما منصبا على ذات، فيجب أن يفهم أن المراد فعل من أفعال المكلفين متعلق بتلك الذات. مثاله أن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى هنا الله عز وجل حرم على الناس الايه؟ الميتة والدم. احنا قلنا الانسان يتقال له اعمل كذا او لا تفعل كذا، ده الخطاب الشارع. ما يعني ايه الميتة حرام؟ يعني ايه الدم حرام؟ يعني ما فكده هنا لابد تقدر محذوف. ايه اللي محرم في الميتة والدم؟ الاكل. قل يبقى تقدير الكلام حرم عليكم أكل الميتة وأكل الدم. قل فالتحريم الذي ذكر فيها واردا على ذات الميتة كتعبير مباشر حرمت عليكم الميتة، قال هو في الحقيقة وارد على فعل الإنسان، على فعل للإنسان متعلق بالميتة والدم، ويكون المقصود تحريم تناول الإنسان للحم الميتة أو الانتفاع به. يبقى هنا المحرم في الميتة إيه؟ أكلها. ومن ثم جاز استخدام دهن الميتة في الاستصباح، ولكن كمسألة فقهية فرعية أخرى علم أن الشيء المحرم لأي حاجة محرم أكله، يبقى ما يتبعش، يبقى محرم ثمنه. لكن هنا مش معناه ان الشيء المحرم اكله يبقى محرم من كل وجه، ده هو في دليل فرعي اخر دل على ان الذي يحرم يحرم ايه؟ ثمنه. وهكذا كل شيء محرم يحرم ثمنه. مش مشكله هو محرم ايه المحرم فيه، ممكن يكون محرم اكله يبقى يحرم ثمنه، بيكون محرم لبسه يبقى يحرم ثمنه. وانما جاز مثلا بيع الذهب والحرير لانه ليس محرم الايه؟ اللبس مطلقا. انما لو ان لبس معين من الحرير يعد للرجال يبقى ده ايه؟ يحرم بيعه، يحرم بيعه لانه يحرم لبسه ويحرم ايه يترتب. ومن ما دل الحديث عليه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، يعني اذا حرم شيئا لأي اعتبار، إذا حرم في الأكل أو اللبس أو غير ذلك لا يجوز أن يباع ويشترى، لا يجوز أن يباع ويشترى. يبقى هنا الحرام في الميتة لما يقال حرمت عليكم الميتة، لابد هنا لدارس الفقه رحمكم أنه يبحث عن يعني بالأدلة اللي محرم تحديدا، ويبقى عايزين نعرف فعل للمكلف يتعلق بالميتة، هل يحرم عليه أكلها أم يحرم عليه مثلا أن ينتفع بجلدها، هل يحرم عليه أن يستخدمها في غير الأكل كمثلا استخدام دهنها كزيت، كل هذا غير محرم المحرم الأكل. وقلنا عموما كقاعدة أي شيء محرم يحرم ثمنه، يبقى المحرم الأكل والإيه والثمن. في حاجات تانية مثلا المحرم فيها اللبس والإيه والثمن، كل ما حرم حرم ايه؟ ثمنه. ليه؟ شيء محرم لا يجوز ان يباع ويشترى في اسواق المسلمين، يكون فيه اعانة على المنكر. لكن الانسان يستخدمه في غير الاكل يجوز ان هو يستخدمه ايه؟ في غير الاكل. يبقى هنا لما يقال حرمت عليكم الميتة لابد من تقدير فعل للمكلف يتعلق بالميت. طب حرمت عليكم امهاتكم، هل هنا في فعل كذا كذا فعل للمكلف يتعلق بالأم، بر الأم، صلة الأم، مصافحة الأم، السفر مع الأم؟ لا، هنا قال حرمت عليكم أمهاتكم، نبحث عن فعل المكلف المحرم تجاه الأم من الأدلة الأخرى، فيبقى هنا إيه المحذوف؟ حرم عليكم أن تنكحوا أمهاتكم، حرم عليكم الزواج من الإيه؟ من الأمهات. طبعا هو حذف الكلام، الحذف هذا كما ذكرنا يعني مرارا البلاغة الإيجاز. فلو إنك معروف من سياق الشارع إن الكلام على مثلا الذبائح وإن دي مأكولات، يقول لك كل ما رزقك الله من أنواع الحيوان ولكن امتنع عن الميت حرمت عليك الميت، يبقى هنا الحذف هنا لدلالة السياق إيه عليه، او لانه معروف او أو لغير ذلك من الفوائد. فهنا معلوم أن ذهن السامع لا سيما إذا كانت الآيات قبلها أو بعدها مثلا بتتكلم في أبواب النكاح وجه في تحريم الإيه؟ الأمهات، يبقى حذف كلمة حرمت عليكم أو حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حذفت كلمة النكاح لدلالة السياق عليه أو ربما لاستفحاش الأمر، يبقى هنا تذكر كلمة الأم مع ما فيها من تعظيم وإجلال فطري في النفوس، فيذكر أنها إيه؟ محرمة هكذا مباشرة، تكون أوقع في نفس السامة. يبقى لما بيجي الحكم الشرعي مسندا إلى ذات من الذوات بيبقى في نوع من الحذف له أسباب بلاغية معظمها الوضوح، معظم يعني معظم الحذف ده بيكون نتيجة إيه؟ الوضوح من الصياغ، الوضوح من الصياغ. لكن هنا دارس الفقه يعني إن هو يعني ينظر إلى المسألة بعين الاعتبار ويبقى عارف إن هو موضوع الفقه موضوع خطاب الشارع إن يقول للإنسان يعني حرم عليك الفعل الفلاني، يبقى لما يقول له حرم عليك الذات الفلانية يشوف الذات الفلانية دي إيه الأفعال اللي ممكن هو يعملها مع هذه الذات، وهل هذا التحريم يشمل كل هذه التعاملات ولا يشمل بعضها، بيعرف من القرائن والسياق والأدلة ونحوها. يقول يكون المراد حرم عليكم فعل معين يتعلق بالأمهات وهو النكاح ومقدماته، فيقدر الفعل في كل مقام بحسبه. يبقى لما يجي حكم شرعي مسند إلى ذات هنقدر فعل المكلف مع هذه الذات، فيكون إضافة التحريم إلى الذوات من باب المجاز، من باب المجاز. يقول وهكذا يقال في نحو أحل لكم صيد البحر، هنا الصيد هذا اسم مش فعل، صيد اللي هو يعني المصيد، هذا أي حر يعني أحل لكم ما تصطادونه في البحر، فهنا أي اصطياده، هنا وتم ما يكون في البحر مما يطلب للصيد اسمه صيد البحر، وهو لسه في البحر اسمه ايه؟ صيد البحر. الشرع يقول لك احل لك هذا، يبقى المحرم يحل له صيد البحر ويحرم عليه صيد الايه؟ البر، فيحل له هذا اي يحل له اصطياده، يحل له اصطياده ويحل له اكله بالتبع. طب صيد البر يحرم عليه اصطياد ويحرم عليه اكله، فيها تفصيل، عشان كده نقول ايه لازم نشوف ايه الافعال المتعلقه بالذات التي اسند اليها الحكم، ونشوف ايه صيد لما يجي انه حرمه صيد البر، يا اما حرمه صيده، ما هو صيد قلنا ده اسم للايه الحيوان الذي يراد ان يصاد، فهو محرم صيد البر محرم على المحرم. طب ايه اللي محرم فيه؟ انه يصطاده ام انه ياكله ام انه يجلس على مائده يؤكل فيها ام غير ذلك؟ بتتبع النصوص الشرعيه لقينا ان المحرم هو صيده واكله ان كان قد صيد له خاصه، واحد مش محرم بس قال للمحرم ده حصد لك الغزاله دي، يبقى يحرم لانه في معنى ان هو ايه اصطاد، لكن واحد محرم مر على واحد ليس محرما ياكل صيدا بريا ياكل غزاله معه، ما خلاص هو اصطاده وهو، ولكن هذا تملكه بطريق مباح فصار في حكم الاهلي ياكله معه، لا باس ايه لا باس بذلك. يبقى لابد من تقدير في كل مساله ايه حسبها كما ذكر. فاذا هذا بالنسبه للذوات. ايضا قول العلماء الصحراء مباحه، مباح تمشي فيها، ما دي مش دي واضحه مش محتاجه تتقال، يقولوا مباحة إيه؟ مباحة التملك يعني من سبق إلى مكان وأحيا، من أحيا مواتا فهي إيه؟ لا، لك الصحراء هذه مباحة، أي مباحة التملك، لأن مثلا حشائش الأرض مباحة، يعني اللي يروح يقطعها صارت ملكه، أبا يباح له إيه؟ تملكها، أي مباح للإنسان أن يتملك هذه الأمور. يبقى الزواج ليست محلا للحكم الشرعي. لما الحكم الشرعي يسند حكم إلى ذات يبقى فيه حذف، هذا الحذف يبحث بالقرار. أيضا ذات الإنسان غير محكوم فيها كذلك. يبقى أيضا لما الشرع يسند إلى ذات الإنسان حكم، لابد أن يكون المطلوب منه فعل يؤدي إلى هذا الأمر، يؤدي إلى هذا الأمر. يعني الإنسان لما الشرع مثلا يطالب الإنسان بأنه يكون متطهرا، إن هو معناه بيطالبه بالإيه؟ بالتطهر. ما يجيش واحد طب الشرع مكلفني بالتطهر وأنا غير متطهر الآن، إنما هو الشرع مكلفه أن يكون طاهرا وهو غير طاهر. نقول له ما دام الشرع قال لك كن طاهرا معناه إيه؟ ده خطاب بأن تتطهر. أي خطاب يبقى خطاب بالإيه؟ بالفعل، خطاب بفعل الإنسان. أيضا يعني يدخل في هذه المسألة، وقد يدخل في الأخرى اللي هي التكليف بغير المقدور، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان مكلف يموت؟ لا، ما هذا لا، غير مكلف الإنسان إنه يموت، ولكن مكلف ما دام المعنى كده لابد يكون له معنى سائغ. ندور على معنى الأولى، يبقى ذا معنى إنه ينتظر الموت وهو على العمل بالإسلام، يبقى يفضل طول عمره. لذلك قيل إن هذه من أغلظ الأوامر بالاستقامة على الطاعة، بتقول له لا يعني لا تموت إلا وأنت على طاعة، يبقى معناها يظل طوال عمر إيه؟ على هذه الطاعة. ذات الإنسان غير محكوم فيه. الصفات الإنسانية الخارجة عن مقدرة الإنسان وطوقه فلا يقدر على إيجادها، لا تكون محكوما فيها، وذلك كسواده أو بياضه أو طوله أو قصره أو نحو ذلك. ولذا تلاقي العلماء دايما في الثناء على يعني أمور معينة كالقرشية، هذه القرشية في النسب هذا لها يعني في فضل عظيم. طب العلماء بيقولوها ليه؟ ما الإنسان يعني اللي اتولد قرشي هو قرشي، واللي ما اتولدش قرشي خلاص. ما تلاقيش العلماء يقولوها في باب الترغيب والترهيب أبدا هذا، لكن يقولوها في باب معرفة الفضل لأهله، باب ما يتوقف على ذلك من أحكام إن الأئمة من قريش، قريش أولى بالإمامة، طب هل ده في الإمامة العظمى أم في إمامة الصلاة؟ يبقى بيتكلموا على هذا الشرف الذي خص الله به قوما لنسب حباهم به. ما عمرك ما هتعرف توصل له القرشي قرشي ولا وغير القرشي ليس بقرشي. المسألة ما تلاقيش العلماء يقولوا ده في باب الترغيب والترهيب، ده بيقولوا من باب إثبات فضل من كان من أعطاه الله هذا الوصف فقط لكي تعرف لأهل الفضل فضلهم. لكن ما تلاقيش العلماء يقولوا باب الترغيب والترهيب فضلا عن الثواب والبياض والطول والقصر ونحو هذا. الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها. إن التكليف يكون خطاب من الشارع لفعل مقدور للإنسان أن يوجده أو يمتنع عن إيجاده، لازم يكون فعل مقدور إيه؟ للإنسان. المتكلمين طبعا احنا قلنا علم الأصول في قدر من التأثر بعلم الكلام، احنا مفروض علم الأصول ده بيخدم علم الفقه. لو وجدنا مسألة أصولية حتى ممتعة من حيث البحث وملهاش ولا مثال في الفقه، يبقى بحثها لا فائدة فيه. ففضل أنها تكون مسألة مشكلة غامضة ولا مثال لها في الفقه. هيقول لك كان ممكن ربنا يأمرنا بشيء مستحيل، طب هو ما أمرش، وكون كان ممكن هذا بعيد، وهذا يكون فيه وصف الله عز وجل بعدم الحكمة. وإنما خرج هذا الكلام كما ذكرنا فرع على اعتقادهم بأن الأمور لا توصف بحسن ولا قبح ذاتي، ففرضوا المسألة. قال لك يبقى الجمع بين الضدين ده مش أمر قبيح ولا حاجة، كان ممكن الشرع يأمر به، الشرع لا يمكن أن يأمر شيء مستحيل. يعني يقول لك في وقت واحد لازم تكون واقف وقاعد، لا ده هذا عبث لم يحصل ولم يكن يمكن أن يحصل للشرع، أن الشرع يأمر بشيء إيه؟ مستحيل عقلا، أن هذا مما لا يمكن أبدا، لم يحصل ولا ولم يكن يمكن أن يحصل. إنما الشارع يخاطب الإنسان بفعل مقدور عليه ويخاطبه بأن يوجده فعل معدوم مقدور عليه، فعل لسه ما اتعملش، بيتجدد مثلا كالصلاة أو غيرها، لكن كل صلاة تيجي لسه هو ما صلاش، يقول له هذا الفعل أنت تقدر تصلي، قم فصل، وهكذا. مثلا ما يجيش نقول يحرم أن الإنسان مثلا يحتكر الشمس لنفسه، ده عبث. لو جاي في كتاب في الفقه نتكلم كده، لأن هو غير مقدور عليه، مش هنوصفه بإيه، بأنه مجال للتكليف أصلا. نقول له هو الأفعال التي تدخل في قدرة المكلف لسه ما توجدتش، نقول له طب أوجد هذه الأفعال، لأن مطلوب فعلها وجوبا أو استحبابا، وامتنع عن إيجاد هذه الأفعال لأنه مطلوب تركها وجوبا أو إيه أو استحبابا إذا كانت محرمة أو مكروه. فهذا إذن الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها. الأفعال غير المقدورة للمكلف المستحيلة عقلا دي أعلى من غير المقدورة. المستحيلة عقلا كالجمع بين الضدين، غير المقدورة للمكلف زي كحمل الجبل، هو عقلا الجبل ده ممكن يتنقل من مكانه، بس مفيش مكلف يقدر يعمل كده. فالشرع لا هيقول له احمله من مكانه، ولا هيقول له ما تحملوش، حتى ما تحملوش دي ينزه عنها الشريعة عليه، لان هو هذا امر غير ايه، غير داخل في مقدوره. فالافعال غير المقدورة للمكلف لا تكليف بها. كما الافعال اللا ارادية، وهي التي تقع من الانسان بغير اختياره كتنفسه وغضبه وحبه وكرهه، والمرارة التي يجدها عند تذوق الطعام المر والحلاوة للطعام الحلو ونحو ذلك لا تكليف بها لعدم القدرة على ذلك، إذ أنها توجد تلقائيا بعد وجود الأسباب التي تقتضيها بموجب طبيعة خلق الإنسان وتركيبته البدنية أو النفسية. طبعا ده في إشكال شوية، يعني إشكال ممكن يكون أغمض من الإشكال في مسألة أن الذوات لا يتعلق بها تكليف، ولقينا نصوص شرعية بتعلق تكليف بذوات معينة، ولكن كل النصوص دي معلومة، يعني علم وجه كل الناس عرفت أن إيه، يعني الإشكال ربما حصل لنا إحنا وإحنا بندرس المسألة بعد ما قررنا مع بعض أن التكليف لازم يبقى على فعل، وبعدين الله ده إحنا اللي بنستدرج يعني لأنفسنا أن ده في تحريم موجه على ذات، ده جوابه أنه على فعل معين يفعل مع هذه الذات. لكن اللي فعلا ممكن يكون في نفس الوجه من الغموض أو أعلى، أن احنا نقول إنسان الغضب ده شيء تلقائي، الفرح ده شيء تلقائي، الحب ده شيء تلقائي، البغض ده شيء تلقائي، ومع ذلك النصوص لا تحصى كثرة تأمر بحب المؤمنين وبغض الكافرين، والنصوص تنهى عن الغضب. هنا المسألة قالك إن الكلام على المقدمات، لما يقولك لا تغضب وانت عارف ان الغضب ده فعل لا إرادي، يبقى معناها انك تسعى ان تتجنب اسباب الغضب، الاسباب التي توصل الانسان للغضب، وان الانسان لا يتمادى، حصل له درجة من درجات الغضب تلاقي الشيطان الانسان يغضب غضب يسير، يقوم الشيطان يتملكه، تقول له طب يعني حتى على التعبير الدرجة مثل استهدى بالله، يقول لا، يعني هو عايز ايه، يستلذ، وهو الشيطان مستحوذ عليه، يستلذ بتصاعد حدة الغضب، هو فيه لسه قدر اختياري، يعني قدر حصل غصب عنه ووجد ضيق في صدره وهو مصر يزوده مش يقلله، مع انه هو قد يخاطب شرعا وجوبا او استحبابا بانه يقلل الغضب ده، لسه هو عنده قدرة انه ينصرف، انه يكذب هذا الغيظ، انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انه ياخد بالاسباب اللي تضيع الغضب اللا ارادي اللي حصل الاول. معظم الناس يغضب غضب لا ارادي لكن لسه تحت السيطرة كمان، وهو الذي يمتنع، هنا الحديث بيقول له لا تغضب، يعني ابتداءً لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإن غضبت فلا تستمرئ هذا الغضب. أنت منهي عن إيه؟ أن تغضب. فحاول إنك في أسباب معينة تأخذها يذهب عنك ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رآه منتفخة أوداده قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان. إذا المسألة عنده وسائل هو مش عايز ياخد بها، عايز يوصل ويتمادى في هذا الغضب. يبقى إذا لما يتقال أحب وأبغض ولا تغضب وأمثال هذا من الأفعال اللا إرادية، يبقى معناها أن هذه الأفعال لها أسباب ولها مقدمات، وأن الإنسان منهي عن أسباب الشر ومأمور بأسباب الخير، يجب عليه أن يحب الله عز وجل. يبقى هو وجد في قلبه حب فطري لله فبها ونعمه، وإلا يتأمل في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق الله وفي نعمه وآلائه، ويعمل دائما أن يستفيد من هذا الحب. ولذا يعني قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على المحبة يعني إن كلام الناس كثير جدا في وصف المحبة، وكل وصف ما بدل، وإنما الكلام المفيد في الكلام على أسبابها ومظاهرها، الأسباب الجالبة للمحبة. الإنسان بعد ما عرف أن محبة الله عز وجل شيء عظيم، إيه الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى؟ هذا هو باب العلم في هذا في هذه المسألة، وهكذا سائر أعمال القلوب. يبقى إذن أيضا الإنسان دارس الفقه لما يجد مسألة فيها نهي عن شيء لا إرادي أو أمر بشيء لا إرادي، يبقى الكلام متوجه إلى الأرض بإيه؟ بسببه. عشان كده قائل الحديث لا طلاق في إغلاق، معنى كده لو هو يعني هو الغضبان وصل لحالة من الغضب تمنع من أن يحاسب عليها، لأن الغضب لا إرادي، ولكن قد يأثم إذا كان ترك نفسه حتى وصل لحالة الإغلاق. الأول أغضب نفسه وربما كان يقدر أنه ما يغضبش، أو لما غضب غضبا يسيرا لم يصل إلى حد الإغلاق، بدل من أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، بدل من أن يسلك السبل الشرعية التي معها يذهب الغضب، تمادى فيه فيأثم من أجل تقصيره في دفع الغضب، ولكن يبقى أنه غير محاسب، أنه غير محاسب على ما يحدث منه إذا كان قد وصل لحالة الإيه؟ الإغلاق، وهو الغضب الذي يسيطر على الإنسان. أيضا هنا من الأمور التي ينبه عليها فعل الغير لا تكليف به، فلا يكلف زيد أن يؤدي عم الصلاة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قد يكلف الإنسان بنصح غيره وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة أيضا قد تشكل، أنا أقول الإنسان يكلف هو بفعل نفسه، افعل هذا الفعل أو لا تفعل. طب إيه الكلام إن أنا أهلك وفينا الصالحون؟ لما سألت زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ده هنا هذا الخبث الذي يكثر يوجد واجب تجاه الآخرين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فرق بين أنك تطالب بأن تأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبين أنك تطالب أن فلان ده يصلي أو يفعل أي شيء، ده في أنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى لا يحاسب إنسان على فعل غيره، ولا يخاطب بأن الغير يفعل، إنما يخاطب بأن ندعو الغير إلى الفعل. فهذا أيضا من فروع هذه القاعدة. من الفروع هذه القاعدة يقول يعني أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. يقول ومنشأ هذه القاعدة فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة، فليس في التكاليف الشرعية نحو قتل الإنسان نفسه أو التصدق بجميع ماله، والتكاليف المعتادة إن خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخيص والتسهيل بطرقه المختلفة كما تقدم في بحث الرخص. دي مسألة مهمة جدا، مسألة أن التكليف يساوي مشقة، ولكن في أنواع مشقة احتمالها يسير. من الإنسان يطلب منه يخرج جزء من ماله في الزكاة مثلا، أعلى زكاة زكاة الركاز 20%، أعلى زكاة. الآن مثلا ده قد تؤخذ ضرائب، يعني أعلى زكاة مال الإنسان لقاه بغير عناء يطلع الخمس، وزكاة عسل النحل عند من يقول به إذا كان العسل النحل يسعى في المزارع المباحة، ما جابلوش هو مزارع لوش زرع عشان يرعى فيه، فالراجح ان فيه زكاة الخمس. زكاة النقود والتجارة 2.5%، 1/40، يعني من كل 40 جنيه بيخرج جنيه، هذه لان فيها مشقة في حفظها، فراعى الشرع فيها اعلى درجات التيسير. اذا ما فيش انسان عاقل سوي يجد المشقة البالغة في ان يخرج هذا القدر، وان كان يجد نوع من مجاهدة النفس، النفس تأبى عليه أن يخرج المال الذي معه على الصلوات الخمس وصوم شهر في العام، هذا هو الواجب. وأصلا الصوم بيصوم جزء، يعني بيصوم النهار ويفطر الليل، فطريق الشرع بيكلف الإنسان بتكاليف يجاهد فيها نفسه ويهذب بها نفسه دون أن يكون فيها مشقة بالغة. هذه استقرار من طريقة الشرع إن وجدنا إن هذه هي عادته. وأما المشقة التي تعود عليه بالضرر أو تتأذى النفس بها أذى بالغا فهذا مما لم يأتي في الشرع. وهل كان ممكن أن يأتي أم لا؟ المسألة هنا أوسع شوية من مسألة التكليف بالمستحيل، يعني المسألة التكليف بما فيه مشقة بالغة يعني أمر يعني عقلا كان يمكن أن الله تبارك تعالى يكلف به العباد، وكلف الأمم السابقة مع الأخذ في الاعتبار أن مش كل تشريعات الأمم السابقة كانت كده، ده في أبواب معينة، وإلا ما فيش تشريع من عند الله تبارك تعالى يكون كل مبنى على المشقة البالغة، دي تكون فتنة كبيرة للخلق. فهنا المسألة بعيد عن مسألة الجواز العقلي أن الله عز وجل كان يكلف بما فيه مشقة بالغة، لكن واقع الأمر أنه لم يفعل عز وجل من كمال رحمته، وإنما كلف بما فيه مشقة يسيرة يحتملها الإنسان العادي، مشقة يسيرة، وليست المشقة غرض في ذاتها، حتى المشقة اليسيرة دي غير مقصودة لذاتها، وبالتالي من تعبد بالمشقة فقط بطلت عبادته. وإن كان جنس هذه المشقة بل ما هو أعلى منها قد يشرع إذا كان لغرض العبادة والتبليغ. يعني إنسان ممكن إنه هو يجوع في الصوم فهذا قرب لله تبارك وتعالى وتهذيب للنفس، لكن لو جه الإنسان فعل هذا بغير أو يعني فعل مشقة ربما هي أقل من هذه المشقة ولكن ليس جنسها مشروع فهذا يكون من البدع. بل القيام يشرع في الصلاة ولو إن الإنسان تعبد لله بالقيام فقط، ما فيش واقف لا بيقرأ الفتحة ولا بيعطى على هيئة الصلاة اللي شرع القيام فيها كنوع من التدرج في العبودية من حال القيام لحال الركوع لحال السجود، هذا القيام يعد بدعة. المشقة غير مقصودة لذاتها وإنما تقصد لغيرها مع اشتراط كونها يسيرة، ولم يأتي تشريعات فيها مشقة عظيمة إلا على سبيل الندرة ولتعارضها مع هو آكد منها، وهذا يمثلون له بالجهاد المشقة العظيمة، ومع ذلك الجهاد فيها مراعاة للتكافؤ. الشرع ما لم يأمر بثبات، ولكن هنا المسألة احنا بنتكلم على التشريع يشمل الواجب والايه والمستحب، فهنا في الجهاد بيشرع أن يخترق الرجل صفا من الكفار إذا كان هذا يحدث فيه النكاية. مشروع مستحب وليس إيه واجب. احنا نتكلم هنا على التكليف اللي بأقسامه كلها، فقد يرد استحباب بعض الأمور الشاقة كالجهاد وكالصبر على القتل مثلا لمن أكره على الكفر، قلنا في بحث الإكرام يجوز له، ولكن يستحب له أن يثبت إذا كان في هذا نكاية للكفار. كل يستحب يعني دخل في التكليف، ما فيش مستحبات فيها المشقة العالية دي. حتى المستحبات الإنسان قال صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم نشاطا ثم ليركض، يبقى حتى المستحبات ما فيهاش المشقة العالية دي إلا في على سبيل النظرة إذا كانت لمصلحة. فهذا إذن خطاب الشارع للمكلف بفعل، بفعل ممكن الوجود عقلا، ما ينفعش يبقى مستحيل، مقدور عليه ما ينفعش يبقى معجوز عنه تماما، ليست فيه مشقة بالغة فيها أذى للنفوس وإتلاف للأعضاء، ويعني أن يرسل في الإنسان نفسه إلا على سبيل المضرة. ما هو الجهاد والصبر ده ما هوش إيه؟ ما هوش عبادة متكررة، ده موقف يحصل للإنسان. حتى الإكراه إن هو يصبر على القتل هذا يكون لو حصل حبقى مرة في حياته أو نحو هذا. إذا المشقة البالغة لا يوجد مثلها في نصوص الشارع، وإنما تأتي المشقة المحتملة بغرض التهذيب، المشقة المحتملة بغرض التهذيب. طيب لما يجي يبقى الصوم في مشقة، هيجوع شوية ولكن عشان يهذب نفسه ويكفها عن شهواته. الصلاة فيها مشقة، هيوقف ويركع ويسجد، ولكن لمصلحة التذلل والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يعني يتأذى من أن يقف دقائق معدودة يؤدي فيها الصلاة. طيب لو جه حصل نتيجة ظرف استثنائي، إنسان لو امتنع عن الدواء، لو امتنع عن الشراب، لو امتنع عن تعاطي دوائه، سوف يهلك أو يتلف منه عضو أو يطول مرضه جدا، قلنا دي رخصة من الرخص. الصوم الذي هو مشقة يسيرة الشرع شرعها من أجل تهذيب النفوس، متى تحول إلى مشقة فادحة جاء معه التيسير. طبعاً من القواعد الفقهية التي اعتبر أن مدار الفقه عليها المشقة تجلب التيسير. المشقة يعني انتقال عبادة ما من المشقة المعتاد أن الشرع يشرع الأحكام بها أو أن الشرع يتسامح بها لمصلحة أداء العبادة، وتنتقل هذه المشقة اليسيرة إلى مشقة لم يعهد عن الشارع أنه كلف الناس بها. فيبقى أي عبادة في حاجات منصوص عليها في حاجات مش منصوص. احنا عندنا فايدة القاعدة الفقهية أن احنا هناخد المنصوص عليه ونجعله أساس لاستنباط أحكام أخرى في غير المنصوص عليه، لأن قالوا استخرجوا قاعدة كلية من قواعد الشريعة. المشقة تجلب التيسير، قال لك لو في حكم شرعي يترتب عليه مشقة الشرع تسامح بها في الجملة، ثم لظرف خاص تحولت هذه المشقة إلى مشقة لا نظير لها في التكاليف الشرعية، تبقى المشقة دي صارت إيه؟ سبب للتيسير بقدر دفع هذه المشقة. يبقى هذا في المنصوص عليه كالسفر مثلا، ده الشرع اعتبر السفر لكونه مظنة المشقة أقاموا مقامها في كل الأحوال، لكن في غير المنصوص عليه يبقى لما تحصل المشقة بالفعل يجي الايه الفتوى الخاصة بالتيسير. وهذا فرع يعني هذه قاعدة كلية يتفرع عليها فرع العذر بالإكراه والاضطرار، ده فرع على هذه الايه على هذه المسألة. كما يقول فالمضطر ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم، والمكره أذن له في النطق بكلمة الكفر، وهكذا. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتصدق. أدلة القاعدة دي أدلة إن القرآن ما جابش حاجة تشقي النفس، هنا مسألة إن يقول خليك قايم قائما وقاعدا في آن واحد، دي مستحيلة شرعا وعقلا كما ذكرنا. مسألة إن يقول انقل الجبل من مكانه، هذا عبث تنزع عنه السريع. لا، ده هنا بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتصقى، يعني لكي تبقى حياتك في شقاء وألم من التكاليف الشرعية. هذا ينفي أن يوجد تكليف شرعي مقدور للمكلف، ولكن متى فعله عاش في إيه؟ عاش في شقاء. لا، ده لا يوجد مثله في الشرع. هذا دليل هذه القاعدة. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يدل على أن الوسع هنا ما تحتمله النفس وهي في سعة، مش إن هو ما تحتمله فقط. لا، ده لو كانت تحتمله مع ضيق شديد يبقى هذا مما إيه؟ مما لا يكلف الله العباد به. يقول: هذه الآية الأخيرة تدل على أن هذا النوع من التكليف، وأقل هذه الآية إلى آخرها: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يقول: هذه الآية الأخيرة تدل على أن هذا النوع من التكليف ربما كان واردا على الأمم السابقة، ويؤيده قوله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. إلا أن هناك تكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة. طبعا قلنا ده بالنسبة للأمم السابقة كان في استثناءات، ولكن لم تكن سمة يعني سائدة في تشريعات الأمم السابقة. عوقبوا بأنواع من العقوبات فيها مشقة شديدة، لعل أشق ما أمر به بنو إسرائيل أن جعلت توبتهم من عبادة العجل، أن يقتلوا بعضهم البعض، أن يقتل من عبد من لم أن يتقاتل من لم يعبد العجل مع من إيه؟ من عبد العجل. كانت دي أشد ما يعني وضعه الله على ما أشد ما كتبه الله على بني إسرائيل من أنواع العقوبة. يبقى لكن كان موجود نماذج لهذا، كان موجود نماذج لهذا في الأمم السابقة. يقول: إلا أن هناك أيضا كان في تشريع مثلا لليهود ما هو الشاق في ذاته، ولكن الله ابتلاهم قدرا بالمشقة، وهذا يقع في هذه الأمة، هذا غير منفي. المشقة هذه منفية عن إيه؟ عن شرع هذه الأمة، وأما عما يقع لها قدرا قد يبتليها الله بنقص في الأرزاق والزروع وغير ذلك، عقوبة على إيه؟ على الذنوب والمعاصي. اليهود حرم عليهم العمل يوم السبت، ده مش مشقة بالغة ان الانسان يوم من كل 7 ايام يحرم عليه العمل، وهذا ده معظم الناس الان بتفعل هذا اختيارا يوم واثنين في الاسبوع، ولكن كانت المشقة القدرية الابتلاء الشديد جدا ان هم قرية تعمل في صيد السمك وطول الاسبوع البحر لا سمكة فيه، ويوم السبت السمك يأتي يبحث عن من يغترفه، تأتي السمك مشرعة تنتظر من يأتي. فده فتنة قدرية، مشقة جاءت ليست من الشرع وحده بل من دائرة المباح في الشرع كانت أوسع، 6 ايام من 7 قدرا وابتلاء لهم أيضا بظلمهم قلبت دائرة المباح. اليوم المحرم هو اللي كان باب، فيبتلي لطبق على أحيانا العباد، يبقى باب الحلال واسع جدا وباب الحرام ضيق، الناس كلها يعني تتعاطى المحرم حتى يوشك أن يضيق الله عليهم المباح. وده حاصل في زماننا في أنواع الأرزاق، أبواب الحلال كثيرة جدا والناس أنواع المضاربات والمشاركات وطرق استثمار الأموال لا حصر لها، والناس حتى علماؤهم وكأن لا يوجد في الدنيا إلا الأكل بالربا. فتجد ان هذا يبتلى به كثير من الخلق وهكذا. فيعني هذا قد يوجد نماذج منها. يقول الا ان هناك تكاليف معينه يعني يستثنى من هذه القاعده، ان الشرع لا تكاليفه ليست فيها اتلاف للنفس ولا للاعضاء ولا المشقه الفادحه، انما هي المشقه اليسيره المحتمله، الا ان هناك تكاليف معينه هي ذات مشقه فادحه وهي قليله جدا، اللي منها واجب ما بتبقاش المشقه فادحه. مبدا الجهاد المشقه فيه مش فادحه، ده هو المشقه يعني تصير فادحه لما يتقال للواحد يثبت امام العشره والعشرين، انما لما يتقال للواحد يثبت امام الاثنين هذه ليست مشقه ايه فادحه، وان كان الجهاد اشق من غيره. ولذلك جعل ذروه سنام الايه الاسلام مش لاجل المشقه في ذاتها، بل لاجل ان من يحتمل هذه المشقه لله عز وجل هذا يدل على درجه عاليه من درجات مجاهده النفس ونحوها. يقول الا لكن في صور تستحب في الجهاد يكون فيها مشقه اشد. يقول الا ان هناك تكاليف معينه هي ذات مشقه فادحه وهي قليله جدا، وانما وقع التكليف بها لان المصالح المراده منها اعظم من تلك المشقات ولا يمكن تحقيقها بوسيله اخرى، وذلك كالجهاد وانقاذ الغريق ونحو ذلك. يقول قاعده لا تكليف الا بمعلوم، يعني ما يجيش الشرع يقول للناس اقيموا الصلاه وبعد ما يقولهمش ايه هي الصلاه دي، ولا يقول ان من اركان الاسلام الصوم ما يقولهمش ايه الصوم ده، ولا ولذلك كان من العبث اللي الناس متصوراه بعض العلمانيين الان كنوع من كنوع من التعسف في المناقشه، كانه يطلب منك دليل على تحريم كل ما استجد من انواع اللهو والغناء وانواع الالات الموسيقيه الحديثه والرقص وكذا ونحو هذا. هذا كان يبقى فيه نوع من المشقه لو يتقال للناس ان مثلا لا تستخدموا اله البيانو ولا اله كذا، ولا تاكلوا من مثلا ولا تشربوا مثلا الويسكي والشمباني، ولا تفعلوا كذا، ولا تنظروا الى الفيديو كليب مثلا، ولا هذا كلام يبقى فيه نوع من انواع التعسف. المكلف عمال يسمع نواهي لا يصادف لها محلا، الشرع يخاطب المكلف بما يعرف. طب الشرع ده لكل زمان ومكان، في حاجات هتنشأ بعد كده يذكر الشرع لها القواعد العامة، كل مسكر خمر لما يخترعوا بعد كده ينوع، ودي خمر ودي بيرة ودي مشروب منشط، القاعدة الشرعية بيسكر يبقى خمر يبقى حرام. يبقى الشرع ذكر هذه الألفاظ الجامعة الشاملة تخفيفا على حملة الدين. أولا الدين ما يبقاش كبير جدا على النقص لما يذكر تفصيليا أنواع الحاجات دي، ثانيا حاجات كثيرة جدا منها ما جاتش، وفي المقابل لما تقول له تنهى عن البدع يقول لك طب خلاص انهى بقى عن الطائرة وعن القطار وعن وهكذا، يقعدوا يعددوا أنواع. الشرع ذكر قواعد إجمالية دلت على أن الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. ما احنا ليه بندرس القواعد الفقهية؟ الأصل في الأشياء الإباحة. استكمل قبل ذلك. يبقى القاعدة إنه لا تكليف إلا بمعلوم. يبقى الشارع إذا خاطب الناس بأشياء إما أن تكون معهودة عندهم لما يقول لهم إن يذكر يعني أحكام تتعلق بالسفر، تتعلق بالأكل بالشرب بالنوم، كل هذه أمور معهودة عند الناس، فقال لهم وأنت مسافر افعل كذا، عند الأكل قل كذا، بعد الأيام. مش الشارع مش محتاج إنه يشرح للناس إيه هو الأكل وإيه هو الشرب وإيه هو السفر وإيه هو اللبس وإيه مين الرجل ومين المرأة، كل هذه أمور معهودة عند الناس. وإما أن يبين الشرع للناس هذه الأمور، ولذلك بني على هذا قاعدة أخرى أن الأمور التي لم يحدها الشرع بحد نرجع إلى عرف المخاطبين بها، لأنه هو لازم يكلم الناس الصرع يكلم الناس بما يفهمون. الأمور اللي هم ما يعرفوهاش أو يعرفوها على وجه يخالف مقصود الشارع منها لازم إيه؟ يبينها. الأمور التي تكلم بها الشارع دون بيان لها يبقى دي إيه؟ دي تكلم بما هو معهود عند المخاطبين من معاني هذه الألفاظ، يبقى لا تكليف إلا بمعلوم من هذه الجهة. ومن جهة تانية جهة البلاغ، وده هيرجع بينا تاني، ما احنا قلنا المسألة دي في ايه؟ في شروط التكليف، ان الـ 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 في مبحث المحكوم عليه قلنا ان الـ 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 المكلف لا يصير مكلفا، يبقى فعلا بالغ عاقل ولكن لا يصير مكلفا الا بعد البلاغ، واذا لم يبلغه لا يلزم. فهنا هو بيعيد هنا الكلام على المسألة من حيثية إيه؟ عدم البلاغ. وفي حيثية أخرى ابتداء ان احنا نعرف ان الشارع يكلم الناس بما يعرفون، يكلم الناس بما يعرفون. إذا لم يذكر أحكام لازم يذكر أحكام يعني تكون ألفاظها واضحة، يا إما بيحيل على ما هو معهود في عرف المخاطب انه بيقول يعني ايه رجل، يعني ايه مرأة، يعني ايه ارض، يعني ايه سماء، يعني ايه اكل، يعني ايه شرب، يجي يقول له احكام في الاكل، احكام في الشرب، احكام في اللبس، احكام في الزواج، وان كان الزواج صرع في الشرع له شروط لابد من توضيحها، لان هم عارفين الزواج اجمالا لكن له صور احتاجت الى توضيح، وهكذا وهكذا. كل هذه الامور لابد من بيانه. الشيء اللي الشارع بينه يبقى المعول فيه على بيان الشارع، الشيء اللي الشارع تركه يبقى لم يتركه الا لانه معروف عند الايه؟ عند المخاطب. غير ان الشارع يخبر الناس بما لا يعرفون من اخبار الماضي والمستقبل، ده اخبار ان هو بيعلمهم امور لا يعرفونها، لكن لما يخاطبهم باحكام وتكاليف برضه مش معناه ان الحكم معروف عندهم، لا، مع ألفاظ الحكم عشان يفهم أنه هو مطلوب منه هنا أن يفعل كذا، أنه هنا مطلوب منه أنه ممنوع أنه يعمل كذا. عشان كذا لما يجي أنواع النهي مثلا عن بيع النجس، النهي عن بيع المحقلة والمزابنة، العلماء بيقول لك كانت صور في الجاهلية يتبايعون فيها على النحو الفلاني، يدور في كتب التاريخ أو السير أو المخاطبين بهذا النهي كانوا كان ايه البيع اللي عندهم اللي اسمه كذا، ها فيقولك ده منهي عنه. ليه؟ الشرع قالوا ما فسروش، يبقى اكيد الناس كانت عارفه هذا البيع وكانوا يتعاملون به، الشرع بينشئ لهم حكم ان هذا البيع محرم، ها يبقى ولكن لازم يكونوا فاهمين البيع ده ايه، والا كانوا يسالوا ما هذا يعني بما يخاطبون. فالشرع لا يكلف الناس الا بشيء معلوم، يقول لهم الشيء الفلاني يبقى معلوم عندهم، يقول لهم ده واجب ده حرام ده مستحب الى غير ذلك. ويدخل في معنى هذه القاعده انه يبلغ المكلف الحكم. قال وهو كانه لم يذكر الا هذه، قال قاعده لا تكليف الا بمعلوم، لان تكليف الانسان بما يجهله لا يحصل به الابتلاء. ويرى بعض العلماء أن من كان متمكنا من العلم بأن نشأ في بلد إسلامي فقصر في التعلم فإن ذلك لا يمنع من التكليف، كمن زنى ولا يعلم أن الزنا حرام فيلزمه الإثم ويحد، وكمن صلى وهو جنب ولا يعلم أن الجنابة مانعة من صحة الصلاة فعليه القضاء إذا علم. وعندي والله أعلم أن الأصل أن الجاهل لا تكليف عليه، ده أصل وصول أهل السنة. طبعا هو كباحث في الأصول لقى أن المسألة إيه مضطربة فرجح فيها، لكن ده الراجع اللي كنت كتب شيخ الإسلام تيمية وغيره، لكن المسألة عند أئمة السنة ما فيهاش احتمال، وإن هو يقول عندي بل هذا أصل كما كتب شيخ الإسلام تيمية، وكنت كثيرا ما أستدل على هذا الأصل بحديث الرجل الذي ضرع نفسه، وذكرنا المرة السابقة كلام في هذه القضية، ويعني ذكرنا أنه قد يأتي بإذن الله تفصيل أوفى لها في أفتاء دراسة العقيدة. يقول وعندي والله أعلم أن الأصل أن الجاهل لا تكليف عليه، لكن يعامل في بعض الأحكام الظاهرة معاملة المكلف من باب سد الذرائع درءا للفساد بدعوى عدم العلم، والله أعلم. برضو هو أنا بقول يعامل في بعض الأحكام الظاهرة، هو كأنه تردد، وإحنا قلنا المتتبع للأدلة والكلام من العلماء يجد أن العذر بالجهل قد يكون يعني ليس عذرا بإطلاق، يبقى مقصر في التعلم فيعذر تعذير قد يقارب العقوبة الحد الأصل. يعني ممكن يكون هو زنى مثلا وهو محصن وعقوبته الرجم فيحد بالإيه، فيعذر بالجلد مثلا أو نحو من هذا. فالمقصود لو كان مقصر في طلب العلم ولكن غلب على الظن إنه فعلا جاهل يمكن أن يعذر تعذيرا شديدا. لو ادعى الجهل ولا توجد قرائن يمكن معها تصديق هذا الجهل أو تصوره، فحينئذ لا تقبل منه دعوة الإيه؟ لا تقبل منه دعوة الجهل. بذلك نكون قد انتهينا فضل تبارك تعالى من القسم الأول من أقسام الكتاب الواضح في أصول الفقه، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى في الكلام على القسم الثاني الذي يتناول أدلة الأحكام، وهذا من يعني أهم أقسام هذا الكتاب. نعم، قلنا باب العذر بالاضطرار والإكراه كله، المضطر يأكل الميتة، يشرب الخمر، يذهب بها غصة في حلقه لو كان سيموت، المكره على الكفر، صلاة الخوف في تغيير هيئة صلاة الخوف، وهكذا يعني أمثلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.